بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما معنى حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه الذي فيه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرير البصر وفيه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في، هل فيه جواز السؤال بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يستدل به الصوفية، وكيف الرد عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ليس في الحديث التوسل بالذوات والأشخاص، ولكن فيه طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، وهكذا أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، وطلب وهو دعا الله أن يشفع نبيه فيه، أي فيستجيب دعاءه الذي يدعو به له. هكذا ذكروا في معنى هذا الحديث أن المقصود كله يعود إلى الدعاء لا إلى التوسل بالذوات أو ما يستدلون به كما سبق. هذا لفظ الحديث من الصحيح المسند عند الترمذي في جامعه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو الله أن يعافيني. الحديث فيه أدعو الله، الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، وقد قال بهذا طلب هذا حكاشة بن محسن: أدعو الله أن أكون منهم. والمرأة التي كانت تصرع: أصبر يا رسول الله فادعو الله ألا أتكشف. والأنصار لما أتوا بجماعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعو الله لنا بالمغفرة، اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وأم سليم قال: خدمك يا رسول الله ادعو الله له. فكان يطلبون الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم، وطلب الدعاء من الرجل الصالح فضلا عن من هو أرفع من ذلك من كالأنبياء مشروع بدون اعتماد على ذلك ولا استرسال فيه. فقد قال كان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من أويس أن يستغفر له، وعمر أفضل من أويس القرني، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدت فاطلب منه يستغفر لك. ولهذا نظائر قال: إن شئت دعوت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، نظير ما قال للمرأة التي كانت تصرع. قال: فادعه، أدعو يا رسول الله أن يعافيني يرد الله علي بصري. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. أول الحديث ادعوه وآخره فشفعه في، أي في قبول دعائه في، دعائه في قبول دعائه له. فاجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وأن الرجل يطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، هكذا عند أهل العلم، لأن الحديث في أوله الدعاء وفي آخره مضمونه هو الشفاعة، ولا يفسر إلا بذلك لا بالذوات. وهذا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التوسل والفزع، القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة. وهكذا ناقش هذا المسألة الشيخ الألباني في كتاب التوسل المشهور في كتابه التوسل. قال الشيخ رحمه الله في كتاب الشفاعة: هذا الحديث ليس فيه حجة الذين يدعون غير الله، لأن الأعمى إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والشفاعة. وقوله يا محمد نداء الحاضر فيما يقدر عليه، وهو الذي هو الدعاء والشفاعة. وإن كنت تريد المزيد رجعت إلى التوسل، راجعت التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جمع طرقه وتكلم عليه ما فيه كفاية أجزاه الله خيرا. انتهى. صفحة 179 كتاب الشفاعة. نعم.
يقول السائل: رجل صلى مع إمام فأطال الإمام في دعاء الختم للقرآن، فهل لهذا الرجل أن يكمل صلاته لمفرده أو يقطع الصلاة؟
دعاء ختم القرآن غير مشروع، فلم يأتي به كتاب ولا سنة صحيحة ولا أثر عن صاحب، إنما جاء عن أنس أنه جمع أولاده أهل بيته ودعا في بيته، ولم يفعل ذلك بالناس إماما بهم في المسجد أو جماعة. إذن هو محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما كان من المحدثات لا ينبغي فعلها ومتابعتها. ومما يدل على ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره، لا ينبغي أن يعمله لأنه محدث. فإذا دعا إمام بما يسمى بختم القرآن فزايل متابعته. إن كنت تعلم أنه سيختم وإنما أقام تلك الصلاة لختم القرآن لا تتبعه من بداية الأمر، وإن كنت تصلي معه الوتر فبدأ في ذلك واستمر فيه فزايل ذلك بأن تنوي الانفصال وتكمل صلاتك، وأجرك والحال هذا أفضل من أن تتم معه تلك الصلاة على ما فيها من المخالفة. وقد يختلج هذا القول أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن البدعة والمتابعة فيها أشد من أجر الاستمرار، يعني الاستمرار في البدعة أعظم ضررا، والعمل بالسنة أكثر نفعا وأجرا من الاستمرار على حتى يكمل مع استمرار مع حتى يكمل. وأسأل الله أن يأجره ويجعل له قيام ليلة، ولو انفصل عنه كما انفصل ذلك الرجل عن معاذ رضي الله عنه، لا لأن معاذا أحدث ولكن لأنه أطال عليه وشق عليه. فأنت انوي الانفصال، أكمل صلاتك جمعا بين ما حصل من مشقة في الإطالة وبعدا عن متابعة الإحداث.
يقول السائل: امرأة تقدم لها رجل وأبوها قد مات وليس لها أعمام ولا أبناء، فهل تنتقل الولاية إلى أبناء الأعمام أم إلى من؟
إذا كانوا هم أولى الناس بها فنعم هم عصبة تنتقل إليهم. أبناء عمها فابن العم ولي يعتبر له أن يعقد لنفسه إن لم يوجد من يعقد له، حتى ولو وجد من يعقد له وأراد الزواج بها وعقد لنفسه كما جاء في صحيح البخاري فله ذلك، أن يقول زوجتك نفسي إن أراد الزواج بها ورضيته، وأن ينظر من يعقد لها غيره من أقاربها أو أولياء الآخرين. نعم.
يقول السائل: ما معنى حديث ثم صلى حتى يخرج الخطيب؟ هل يوم الجمعة لا كراهة في الصلاة قبل الظهر وقت وقوف الشمس؟
الظاهر نعم من هذا الحديث الذي في الصحيح أنه لا بأس أن يستمر في صلاته، يصلي ما شاء، يصلي ما شاء ويتنفل ما شاء إلى أن يدخل الخطيب، حتى وإن كان ذلك وقت يعني ماذا بقى في وقت زوال، لا بأس، مستثنى، لأنه مستثنى بسبب من الأسباب كتحية المسجد ونحو ذلك وركعتي الطواف. نعم. والاستخارة عند إذا طرأت، قالوا الاستحالة إذا طرأت ولا يتمكن إلا في ذلك الوقت، طرأ طارئ لا يتمكن من الاستخارة إلا في ذلك الوقت وغير ذلك.
يقول السائل: شخص في الغرب يقول إنه وجد وظيفة عند مختبر، لكن هذا المختبر يقوم بفحص الدم من البشر ومن الحيوان أيضا، وقد تكون هذه الحيوانات كلابا أو قططا أو غير ذلك، وعملي يتضمن نقل هذه الفحوصات والدماء من الأطباء إلى المختبرات والعكس، فهل يجوز أن أشتغل معهم؟
أولا ترك البقاء في أوساط الكفار، نصيحة لك أنك تتوكل على الله إلى بلاد المسلمين وتبقى فيها، تزايل البقاء بين أوساط الكفار، لا سيما في أزمنة ماضية وفي هذا الزمان أشد لما علم من سوء الحال هناك. ثانيا، إن بقيت هناك انظر لك عملا أجمل من هذا العمل، اتقوا الله وأجملوا في الطلب أي اجعلوا طلبكم للرزق جميلا، ما تبقى تنقل مخلفات الكفار من هنا إلى هنا وما كان من ذلك، هذا الذي ننصحك به.
يقول السائل: رجل تقدم إلى خطبة امرأة وكانت البنت راضية والأم راضية بهذا المتقدم، ولكن الخال القائم على الأم وأولادها رفض، فأراد الخاطب أن يعمل للخال سحرا لكي يوافق، فما حكم هذا الفعل علما بأن الأم مطلقة وأولادها معها وأبو الأولاد تارك لهم والقائم على الأم وأولادها الخال؟
الذي يعمل السحر هو الذي يفعله، معنى الساحر كافر، بدلالة قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الآية، وسواء كان سحر تفريق أو كان سحر وئام كما يسمونه، كل ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال السحر. والذي يذهب إلى الساحر أو الكاهن ويعمل ذلك مرتكب كبيرة، تعاون إثم العدوان وظالم لهذا الذي سحره، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. وإن كان له ثقة في الساحر أن هذا الفعل يضر أو ينفع من دون الله عز وجل كفر، صدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد إذا أتى الكاهن أو العراف صدقه، وإن ذهب إليه ولم يصدقه وإنما أخذ منه ذلك معصية رغبة في ذلك الشأن الذي يريد فهو عاصي، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. عراف والساحر معنى واحد، وعليه التوبة إلى الله عز وجل والبعد عن الذهاب إلى السحرة والحذر من السحرة وأفعالهم،